قوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج في قصصهم عبرة. في هذا البرنامج نسلط الضوء على عدد من القصص والأخبار التي تروى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، نتلمس منها دروسا وعبرا تنير لنا درب هذه الحياة. فإن تجارب السابقين خبرات للاحقين، والمسلم يقوى إيمانه بمثل هذه النماذج العظيمة المشرقة التي ثبتت على الإيمان، والتي رأى نصر الله عز وجل وتمكينه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وكلما حرص المسلم على أن يتأمل وأن يتدبر في هذه النماذج، كلما وجد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء سنتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، عن خليل الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى. في هذا اللقاء سنتحدث عن مجموعة من القصص والأخبار في هذا اللقاء وما يليه في أخبار إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من هذه الأخبار ما جاء في الخبر عن بناء مكة وعن إعمارها بسكانها، وكانت البداية عن هاجر أم إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كانت بداية القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اتخذ هاجر جارية له، رزقه الله عز وجل منها بغلام مبارك، وهو إسماعيل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فلما ولد إسماعيل غارت سارة، فقرر إبراهيم أن يبعد سارة عن هاجر، فقام عليه الصلاة والسلام بأخذ هاجر ومعها ابنها إسماعيل، فكانت سارة تسير وتعفي آثار أقدامها حتى لا تعلم بها سارة زوج إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ساروا في الطريق حتى وصلوا إلى مكة. لم تكن مكة قد عمرت حتى الآن، هي عبارة عن أرض خاوية لا يوجد فيها أحد، لا أنيس بها ولا حسيس، ولم توجد الكعبة فيها إلى تلك اللحظة. سار إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى دوحة عظيمة، شجرة كبيرة في أكمة في مكان مرتفع، فأجلس هاجر وابنها إسماعيل، ووضع جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء، ثم انصرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هاجر لم تصدق ما تراه، إلى أين يذهب إبراهيم؟ وذهابه وطريقة سيره توحي أنه لن يعود. فقالت له: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ أين تتركنا في هذا الوادي؟ ليس فيه أحد، ليس فيه بشر. فلم يجب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقالت هاجر: لعله لم يسمع ندائي، يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلم يرد عليه الصلاة والسلام. في الثالثة قالت: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلما رأت أنه لم يجب، علمت هاجر أن إبراهيم يحمل قلبا عظيما، فهو الحليم الأواه المنيب الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومثل وقلب كقلب إبراهيم يستحيل أن يعمل ما يعمله إلا إذا كان الله عز وجل قد أمره بذلك. هنا تيقظت هذه المرأة الصالحة، وهنا يأتي دور المرأة. قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ التفت إليها، لديه الجواب، قال: نعم. قالت: إذن فاذهب فإن الله لا يضيعنا. ما أعظم موقف هذه المرأة الصالحة المؤمنة التي أعانت زوجها على طاعة الله عز وجل، وهي زوجة نبي وأم نبي عليها أفضل الصلاة وأتم السلام. قالت: إذن فاذهب فإن الله لا يضيعنا. سار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى مكان الكعبة الآن وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تأمل في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا غنى للعبد عن ربه جل وعلا طرفة عين. أعظم ما يجب على الأب وعلى الأم تجاه أبنائهم هو تربيتهم التربية الصالحة وتنشئتهم منذ الصغر على الإيمان والتقوى، لأن الشاعر قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ثم إذا كان بعد ذلك فأعظم ما يقدمه لأبنائه الدعاء، وهذا ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رفع أكف الضراعة إلى ربه ومولاه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا الله عز وجل أن يسكنهم بواد، أنه أخبر في بداية الدعاء أنه أسكنهم في واد غير ذي زرع. دعا الله عز وجل أن يجعلهم مقيمين للصلاة وأن يؤنسهم بمن يسكن معهم في هذه الأرض. ربنا واجعلنا كما قال سبحانه وتعالى: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثلاثة أدعية. الدعاء الأول أن يعينهم الله عز وجل على إقامة الصلاة. لا يستطيع القلب ولا تستطيع الروح أن تستقر في هذه الأرض بدون الصلاة، ولذلك من جرب أن يترك الصلاة ثم عاد إليها يعلم الوحشة العظيمة التي تكون في قلبه حينما يترك الصلاة، بينما حينما يعود إلى الصلاة يجد أن الله عز وجل يعينه وينصره ويؤيده. وهذا ملحوظ في من جرب هذا الأمر وهو الصلاة، والصلاة من أعظم الأمور كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهناك ملحظ يقول العلماء وهو موجود في هذه الآية، لأن في هذه الآية دعا بإقام الصلاة ودعا أن يؤنسهم بحضور الناس من حولهم. هنا في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل دائما ما يقرن بين الصلاة والزكاة. لماذا؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الصلاة بسببها إذا أدى المسلم الصلاة فقد أدى أعظم الحقوق التي بينه وبين الله، وإذا أدى الزكاة فقد أدى أعظم الحقوق بينه وبين الناس. وسعادة العبد لا تتم إلا بأمرين: أن يقيم الحق الذي بينه وبين الله، وأن يقيم الحق الذي بينه وبين الناس. ولذا جمع الله وقرن بين الصلاة والزكاة في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر وهو من الأمور العظيمة التي يجب علينا أن نستشعرها دائما في حياتنا وفي عبادتنا، أن نجمع بين هذين الأمرين. الأمر الثاني قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هنا أمر مهم جدا. بعض الناس يتوقع أنه يريد أن يفرض أشياء معينة على الناس دون أن يناله منهم أذى أو نحو ذلك، وهذا من يطلب هذا فهو يطلب المستحيل. الإنسان مدني بطبع، بمعنى أنه الأصل فيه أنه يريد أن يخالط الناس، أن يجتمع مع الناس. ولهذا حينما تحدث العلماء أيهما أفضل، العزلة أم الخلطة، نأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. يحتاج المسلم إلى ساعات من الصفاء والراحة والروحانية، يخلو بربه وينفرد بعبادة الله جل وعلا، ليس له أحد من البشر إلا ربه سبحانه وتعالى الذي ذل وانقاد وخضع له بكل جوارح. يحتاج الإنسان أن يعتزل حتى يشعر بهذا الشعور العظيم، شعور الفاقة والذل والمسكنة والانقياد والطاعة لله جل وعلا. وهناك كذلك بحاجة إلى أن يخالط الناس وأن يتعامل معهم وأن يصبر على أذاهم كما قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الدعاء الثالث قال: وارزقهم من الثمرات. وهنا دائما أيها الإخوة، الآخرة مقدمة على الدنيا. مرة في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقدم أمر الآخرة على أمر الدنيا. وهنا في هذه الآية قدم الصلاة على أمر الرزق، لأن العبد لو رزقه الله عز وجل من الأموال ما رزقه لن يشعر بطعم الراحة وطمأنينة القلب إلا إذا أدى الحق الذي ألزمه الله عز وجل به، وهو توحيده وإقام الصلاة. سار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبقيت هاجر في هذا الوادي الذي لا أنيس به ولا حسيس. وهنا أيها الأحبة يظهر قوة المرأة وإيمانها بالله جل وعلا. البعض ينظر إلى أن بسبب بعض الأحكام في الشريعة تجاه المرأة يرى أنها غير قادرة على أن يكون لها أي دور في هذه الحياة، وهذا خطأ. انظر إلى موقف هاجر من مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعانته على طاعة الله وهو نبي من أنبياء الله، لم تقلق أو تحزن لأنها تعلم ما دام أن هذا أمر الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من أعظم الأمور التي يجب أن نشيعها في المجتمع هو موقف المرأة المسلمة وتربيتها على الإيمان حتى تكون قادرة على العطاء وعلى الخير. هل تعلمون أن في تاريخ المسلمين أعظم من كبار علماء الأمة الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هل تعلمون أن كثيرا من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر تلقوا العلم وأخذوا الحديث عن نساء أتقن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل سأختم بهذا الأمر. في كتب الجرح والتعديل يقول لك هذا الرجل ضعيف أو ثقة أو نحو ذلك، وحينما يأتون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا الرجل لا يقبل حديثه لأنه كذاب يضع الحديث، فيكون حديثه موضوع. لكن في تاريخنا لا يوجد امرأة واحدة يقال عنها أنها وضعت وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لخوفها من الله ومحبتها وطاعتها لرسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بإذن الله عز وجل نكمل حديثنا عن قصة هاجر وابنها إسماعيل بعد أن بقوا في هذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا حسيس وليس فيه أحد، وإنما القلوب معلقة بالله جل وعلا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.